بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال: غرقنا فادع ربك يحبسها عنا. فضحك ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابة دعوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقي من حديث الأمس حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة قالت: أتحتلم المرأة؟ يعني تقول هذا الكلام تغطية حياء، قالت هذا حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يشبهها الولد؟ وجاء في بعض الألفاظ أنها دعت على أم سليم، أم سلمة دعت على أم سليم قالت كذا وكذا، تربت يمينك تقول لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع عن أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فبما يشبهها الولد؟ وأيضا الله عز وجل يثبت هذا، أنه يخرج من بين الصلب والترائب، الولد يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، وترائب المرأة. وقال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، معنى أمشاج أخلاط، من مني الرجل ومني المرأة. قال الحافظ رحمه الله: والغرض منه هنا قوله فضحكت أم سلمة لوقوع ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها ضحكها، وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. وتقدم في كتاب الطهارة 282 حديث، يعني فيما يتعلق بغسل المرأة إذا احتلمت. وقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعًا قط ضاحكًا حتى ترى منه لهواته، تقدم شرحه في أوائل أحاديث الباب. عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، ضحك النبي ونزل القرآن بذلك، وأنه أضحك وأبكى. وقال الحافظ رحمه الله في شرح أول الباب، شرح أحاديث الباب، قال يعني هذا هو، أنه يعني أنها ما رأت منه هي، وقد رأى غيرها وقرأنا فيما مضى. والغرض منه قولها فيه وما نريد ما يزيد رسول الله على التبسم، أي أنها أنه قد ثبت هذا، ثبت الضحك أن الضحك جائز، وإنما المنهي عنه القهقهة والإكثار منه. هذا باب توسع فيه البخاري لرد أو لبيان قول عائشة ما رأيته ضاحكا. فلو قال إنسان أنا لا أضحك أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول ما رأته ضاحكا، يقال إنه قد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في حالات مذكورة في هذه الأحاديث. ولو قال إن الضحك قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك تميت القلب، يقال هذا لا يتعارض، المنهي عنه الكثرة، المنهي عنه كثرة الضحك، والمنهي عنه القهقهة، والضحك يجوز، وقد ثبت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، يضحك ربنا إلى آخر الحديث. ولهذا قال الحافظ رحمه الله مجموع الأحاديث أنه كان من معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وعائشة رأت ذلك الحال، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، أما الإكثار منه فيميت القلب، لأنه يذهب الوقار، كثرة الضحك يذهب الوقار، وغالب ما يكون كثرة الضحك من الماجنين المصحاب المجون وذوي الغفلة، فلا إفراط ولا تفريط، ضحك جائز وكثرته خطأ، والقهقه فيه خطأ. وما قالته عائشة حسب علمها، قال الحافظ رحمه الله والغرض منه فضحك حتى بدت نواجذه، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك، ولا منافى بينه وبين حديث عائشة ما رأيته مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، لأن المثبت مقدم على النافي، قاله ابن بطال، وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبتته، أثبته أبو هريرة، يعني أثبت أبو هريرة أو الذي جاء في حديث أبي هريرة كذا أنه ضحك، ولكن القهقهة ما تحصل منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولكن لم يكن يكثر الضحك، أكثر حواله التبسم، بل كان سائر أحواله التبسم، التبسم هذا حسن خلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهو انبساط الوجه، وهو أجمل من القهقهة، أجمل وأوقر. وفي الحديث الآخر تضاحكك وتضاحكها، وقد يضحك الإنسان مع أهله مزيدا على التبسم. هذا الحديث الذي كأن البخاري اعتنى بهذا الأحاديث لبيانه وبيان حديث أبي هريرة، لا لتضعيف حديث أبي هريرة ولكن لبيانه. والمسألة التي نحن فيها في درسنا الجديد قصة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، قال الحافظ وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر، كأن هذا الضحك عبر عنه لأن التبسم بداية الضحك. ففي الحديث عندنا من هذا الطريق وفي هذا الموضع برقم 1013 حديث الاستسقاء والاستصحاء، الرجل في الجمعة الأولى جاء يستسقي يطلب السقيا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولما اشتد المطر جاء يستصحي يطلب الصحو، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ضحك تبسم. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس، يعني وجواز الخطاب بين السامع والخطيب للحاجة أن السامع ممكن أن يتكلم مع الخطيب والخطيب يتكلم مع السامع هذا وهذا، أما تكلم السامع مع الخطيب فهذا حديث استسقي لنا يا رسول الله هلكت المواشي، وفي الجمعة قال طلب الصحو. وأما جواز خطاب الخطيب لواحد من الناس فقول النبي قم يا سليك فاركع ركعتين فيجوز هذا وهذا للحاجة. الحاصل أن التبسم في الخطبة لا يبطلها، ولكن ليس هذا من شأن الخطيب. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ومنذر الجيش ما يضحك، منذر الجيش على شكل مغضب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه. هذا هو خاصة في بعض الأمور المدلهمة والأمور التي تحتاج إلى تنبيه. فكان هذا في حالة من الحالات لبيان أن ذلك لا يبطل الجمعة. أما أن يكون ديدن الخطيب الضحك على المنبر والتبسم يصعد يشبع الناس مضحكة ومهزلة، وكذلك أيضا نكات على المنبر، نكات يضحك الناس، ما جاء الناس لهذا، هذه ما هي مجالس نوادر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله فضحك معروف ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يطلق أو أطلق على كثير من ضحك تبسمه ضحك. قال الحافظ فيما مر هذا لأنه بداية الضحك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه كذلك تبسم. نبهنا على هذه المسألة في هذا الحديث لأن السكوت عن مثلها قد ربما يمنهج، يتخذه طلاب العلم منهجا، يذهب يخطب الناس ويضحك. وفي بعض الحالات يسكت الإنسان عن مسألة يستهين بها فتتضاعف. أحد إخواننا حفظهم الله كتب رسالة فيما يتعلق بالأعراس، وكان من ضمن ما ذكره يعني ما يتعلق، كتب رسالة طيبة، رسالة فيما يتعلق بالعقد في المسجد، أقرأها تصفحها أقلب ورأيت الموضوع، ورأيت نقل عن ابن القيم عن فلان وفلان، وفي نظري أني سأنبهه فشغلت بشيء ما نبهته وطبع منها. تواصلت معه قلنا هذا الموضوع خطأ، تحري العقد في المسجد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا الصحابة ما كانوا يتحرونه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المساجد بنيت لذكر الله ويأتيها من يصلي وقد يشوش عليه في ذلك الموضع، ومن يقرأ القرآن وقد يشوش عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فلو أن أحدا في هذه الزاوية وآخر هنا في هذه الزاوية، وهذا يدرس وهذا يدرس، أو يقرأ وهذا يقرأ، ما كان ينبغي لأحد أن يجهر بصوت هذا الآخر يشغله، فضلا عن هذه الأمور. ثانيا أن هذا قد يأتي مثلا من هب ودب، يأتي بغير وضوء ويجلس، ويأتي كذلك يعني من لا يهمه أمر تعظيم المسجد، ويكون فيه شيء من التشويشات. الحاصل أن هذا ما جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليهم، وإن قال به بعض الفقهاء اجتهادا لا عن توقيف، وخير الهدي هدي رسول الله، حتى من أهل العلم من عد هذا من المخالفات، فلا يستشري هذا. نبهته في على هذا، ونبهته في هذا الموضع لبيان أنه إن رؤية كلام لبعض العلماء فيه بعض الاجتهادات، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع ما في المساجد من فضيلة، ومع كثرة المتزوجين في زمنه، ما علم أنه جرهم إلى المسجد لا واحد ولا أكثر، لا فيما يتعلق بعقود بناته، ولا فيما يتعلق بعقود الصحابة، ولا على أزواجه. إلى هنا بارك الله فيكم.